اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكمل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى بحث بدل الحيلولة وبيان مورد بدل الحيلولة، هو أنه إما أن تكون، وبيان ذلك ببيان هذه المقدمة وهي: إذا غصب الغاصب العين أو قبض الشخص العين بالعقد الفاسد، فإما أن تكون العين موجودة وإما أن تكون تالفة. وعلى الأول، أي لو كانت العين موجودة فتارة يتمكن الغاصب والضامن من ردها إلى المالك، وتارة لا يتمكن من ردها إلى المالك لضياع ونحوه. فهنا ثلاث صور حينئذ: الصورة الأولى أن العين موجودة وغير تالفة، ويتمكن الغاصب من ردها إلى المالك، فهنا يلزم عليه ردها تكليفا، ويجب عليه حفظها من التلف، ولا يترتب على ذلك شيء آخر، فيجب عليه أن يرجع العين إلى مالكها، ويجب عليه حفظها في هذه المدة، ولا يوجد هناك ضمان بالقيمة، لا بعنوان التلف ولا بعنوان بدل الحيلولة. الصورة الثانية أن يفرض أن العين موجودة غير تالفة حقيقة، ولكن الغاصب والضامن لا يمكنه إرجاعها إلى المالك، كما لو فرض أنها ضاعت أو سرقت أو جعل أو سقطت في البئر العميق الذي لا يمكنه إرجاع العين. ففي هذه الصورة يتنقح موضوع بدل الحيلولة. إذن موضوع بدل الحيلولة هو أن العين موجودة غير تالفة بالتلف الحقيقي، غايته أن الضامن والغاصب لا يمكنه ردها وإيصالها إلى المالك من جهة مشكلة في نفس العين لضياعها أو سرقتها أو سقوطها في بئر عميق أو جعلها في مكان وقد نسي هذا المكان. ففي هذه الحالة يتنقح بدل الحيلولة. الصورة الثالثة أن يفرض أن العين التي وضع يده عليها قد تلفت بالتلف الحقيقي، وهذا موضوع لضمان الإتلاف، ولضمان اليد، فيجب عليه المثل أو القيمة. إذا اتضحت هذه الصور واتضح محل البحث، فما هو الدليل على ثبوت بدل الحيلولة؟ إذ المفروض أن العين موجودة ولم تتلف بعد، فما هو الدليل على أن الضامن يجب عليه أن يدفع قيمة العين بعنوان بدل الحيلولة، مع أن العين بحسب الفرض موجودة لم تتلف بعد. فمن يدعي ثبوت بدل الحيلولة يدعي شيئا زائد، وهو أنه يلزمه دفع قيمة العين في هذا الزمان إلى أن يرجع العين، بحيث إذا أرجع العين له أن يسترجع بدل الحيلولة. أما إذا لم يرجع العين في هذه الفترة التي بسبب الضامن والغاصب حصلت الحيلولة بين المالك ومالكه، بين المالك وملكه، فيجب عليه دفع بدل الحيلولة. فما هو الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل، دليلين. واضح شيخ إحباب؟ خب، استدل المصنف على بدل الحيلولة بما ورد في الروايات الكثيرة المتعددة في باب الأمانات المضمونة، ونقرأ بعض هذه الروايات لكي يتضح لكيفية الاستدلال بها. إذ درسنا في كتب فقهية أن الأمانة تارة مضمونة تارة لا تكون مضمونة، فالودعي والمستأجر ما لم يتعدى أو يفرق فيده يد أمانية لا تضمن، ولكن عندنا سنخ آخر من الأمانات المضمونة، كما لو وضع شخص يده على العين ففرط أو قصر كالودعي كالمستعير كالمستأجر كالعارية التي اشترط فيها الضمان كعارية الذهب والفضة فهي مضمونة. ها هناك مجموعة من الروايات في باب الأمانات المضمونة فأثبتت أنه الضامن يجب عليه دفع القيمة بالرغم أن العين غير تالفة، بالرغم أن العين غير تالفة أوجبت عليه ضمان ماذا؟ القيمة. وهذا هو المسمى بضمان بدل الحيلولة. فنقرأ بعض هذه الروايات، وقد تعرض في هدى الطالب إلى هذه الروايات صفحة 189 وصفحة 334 إلى 336، وتعرض أيضا إلى رواية صفحة 557. فالآن أنا أقرأ الرواية الموجودة في صفحة 557. نعم؟ معنا شوي. معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن العارية يستعيرها الإنسان، الحيوان يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق، تسرق. العين موجودة. فقال إن كان أمينا فلا غرم عليه. فمفهوم الشرط إن لم يكن أمينا كما لو فرط أو قصر فعليه الغرم، ومقتضى ذلك أنه عليه الغرم سواء هلك في الهدف الحقيقي أو أنها سرقت مع أنه في السرقة العين بلي ما زالت موجودة ولو بالاستصحاب، ما ثبت أن العين تلفت ولو بالاستصحاب، مع ذلك حكم الإمام بلزوم الغور، فلا فرق حينئذ بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي الذي يعني تعذر وصول العين إلى الماء إلى المالك. نلاحظ روايات صفحة 334، هذه رواية لي 334 أيضا. معتبرة زرارة وأبي بصير. من كان يقول أبو بصير؟ شيخنا أبو بصير كان ضريرا، صحيح؟ من كان يقول؟ ما تعرفوه؟ معروف؟ فطائني؟ ولا كان يقول أبو بصير؟ عجيب، وكان يأخذ بيودي المسجد ودي كذا بني كل الذي بعد صراحة، فكان هما الذي يقول من أبي بصير. شوف ايش صار انا بصير يوم اصدقائي بعض كله بعض كانوا يبعض كانوا يروحون يبعض يجون يبعض حتى ما صدقوا في البطائن. ليش الشيعة ما صدقوا ان البطائن صار جديد صدر الامام علي الاحمد وكذا؟ اقول في فتره لما الامام جاء هل مكتوب هل قد رسول هل قد كذا شوي اقتنع شده شنو شده تعجب من هذا الابيع معروف كان البطائن على اي حال كان يأخذ الدهر. المهم معتبرة زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره غلام من عبد في الروايات غلام من عبد فاستأجره منه صانع أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق أو أبق منه فمواليه ضامنون. واضح؟ فمواليه ضامنون. فهذه الرواية دلت على أن مولى الأجير عليه الضمان إذا فرض أن مال المستأجر قد ضاع مع أن الأجير أمين، ولكن بحسب الظاهر أن الإمام إنما حكم عليه بذلك من باب أن مورد مورد يعني مورد البحث أنه هذا الأجير كان مقصرا أو مفرطا، ولم يفصل الإمام أنه هل الذي ضاع أو أبقى تلف أو لا يبلى. رواية أخرى معتبرت علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسمي فليس عليه شيء شيء. فإذا كان في شرط وخالف الشرط فعليه الضمان، ولكن مورد الرواية مورد شنو؟ تلف نفقت. نعم الرواية هم اللي دعوها كذا، الرواية التي معتبرت محمد بن مسلم الواردة في أن الوصي المفرط يضمن المال الموصى به، الوصي إذا فرط فإنه يضمن المال الموصى به. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن. إلى أن قال وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه. إذا رأى الموصى له معطاه يضمن، فإن لم يجد فليس عليه شيء. والرواية الواردة في مول الضياع، الضياع أضاعت، فيستفاد منها ذلك وغيرها وغيرها قصارا للوقت. قرأوا الرواية. إذا استفيد من هذه الروايات ضمان ما يسمى ببدل الحيلولة. ولكن نوقش في الاستدلال بهذه الروايات بأن غاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الضمان والغرم في مورد الضياع. فلو عممنا روح الضياع كلها موجودة، الضياع السرقة خب ما في مشكلة. فلو المشهد من هجدها لبعض احتمال الخصوصية في الموارد، فلو عممنا الموارد إلى تعذر الوصول لعدم احتمال الخصوصية للضياع أو السرقة أو سقوط العين في البحر المحيط الأطلسي أو في البئر أو نسيان جعلها في مكان الآن نسى وشوفها غير محصورة ما يقدر. لكن هل الغرب والضمان الذي ثبت هو بدل حيلولة أو من باب التلف؟ وأن الشارع يرى أن هذا تلف عرفي، فموضوع الضمان التلف الأعم من الحقيقي والتلف العرفي، فالعرف يقول هذا تلف خلاص في حكم التالف. فهل موضوع الضمان في الروايات بدل الحيلولة من جهة أنه أحال بينه وبين المالك، أو من باب أنه الضمان على حد التلف الحقيقي وأن الشارع يرى ولعله كما يرى العقلاء أن هذا متى ما تحقق تلف للعين حقيقة أو حكما ضمن العين، فهذا من باب ضمان العين لا من باب بدل الحيلولة في مطلع. فمن قال أن الروايات أثبتت الضمان بعنوان بدل الحيلولة من جهة أن الغاصب أو الضامن أحال بين المالك وملكه، فإنه الظاهر من الروايات أنه يعني ما كان هذا محتمل الظاهر بعض الأعلام، الظاهر من الروايات أن الغرم هذا من باب شنو؟ من باب التلف، فإن عليه الغرم. ولهذا الرواية التي قرأناها الأولى السائل سأل بين التلف، سأل عن التلف وعن الضياع، فأجاب الإمام بجواب واحد وأن الغرم الذي ثبت في كلا الموردين غرم واحد، مع أنه سيأتي أن غرم بدل الحيلولة له أحكام وشروط وقواعد غير غرم الضمان من باب التلف الحقيقي. تفهم مطلب؟ إذا جواب واحد عن كلا السؤالين بلي، وباقي الروايات أيضا الظاهر عرفا منها أن الضمان من باب التلف، فيكون المستفاد من الروايات أن من أتلف مال الغير ولو حكما بنحو التلف العرفي فإنه يجب عليه ضمان العين بالقيمة.
ولهذا أنكر كثير من الأعلام ما يسمى ببدل الحيلولة، وقالوا لا دليل عليه، والروايات تشير إلى ضمان القيمة أنه يقرأ كما لو تلفت العين على حد القذة بالقذة. هذا تمام الكلام في بيان موضوع بدل الحيلولة والدليل العمدة في المقام. كيف انصراف؟
يعني
كيف اطلاقها؟
ضاع سورة مطلقة
ضاع، يعني ضاع المصدر، جاي يسأل الإمام
يعني
أنه ضاع لأنه لا يترقب عوده،
سواء يترقب عوده أو لا يترقب. السورة ضاع سواء يترقب أو لا يترقب كثير.
يعني الروايات بحسب الظاهر أنه عندما تخرف عليه الغرب مناظرة للضياع الآني، وإلا في روايات أخرى واضحة أنه إذا ضاع يجب عليه أن يبحث ويفحص. الظاهر فهم الأعلام من هذه الرواية أن الشارع عندما يثبت الغور هذه الروايات بحسب الفهم العرفي لها تكشف على أن إنما حكم الغور أن هذا الضياع الذي لا يترقب عوده،
يعني
حتى بدل الحيلولة ما يقبل، يعني يقول الحيلولة ما يقبلون أنه يثبت بدل الحيلولة مطلقا. إذا كان ضياع يترقب فيه عوده بسهولة ما 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 يجب بدل الحيلولة كما سيأتي. هذا هو بل الدليل العمدة الذي ذكروه ومحل التأمل فيه. سيد خوي شيخ رحيل النائب الطاهر ما أشكلوا على هذا الاستدلال. المهم هذا هو بل أصل المطلق، ثم يتعرض المصنف لبعض التفاصيل التي تتعلق بمسألة بدل الحيلولة. المسألة الأولى الفرع الأول، أنه أنتم قلتم أن موضوع بدل الحيلولة تعذر وصول العين إلى المالك، بحيث إن الغاصب الآن لا يتمكن من إرجاع العين لضياع أو سرقة، فهل يقيد ذلك بقيد أو أن هذه المسألة مطلقة متى ما تعذر الوصول ولو في آن ما ثبت بدل حيلولة؟ فمثلا المالك إذا جاء للغاصب وقال له ارجع العين، يقول العين الآن ساقطة في البئر يحتاج إلى يومين أطلعها، يقول ادفعني بدل الحيلولة. أنت الآن أحلت بيني وبين شنو؟ ملكي. فهل هكذا متى ما تعذر بل وصول العين إلى المالك ولم يمكن للغاصب أن يوصل ويسلم العين ولو في آن ما ثبت بدل الحيلولة على من؟ على الغاصب، على الضامن، أو أن المسألة فيها شروط؟ وهذا يعني تحديد ما هو موضوع بدل الحيلولة بالدقة. ذكر الشيخ الأعظم أن هناك أربعة وجوه في تحديد موضوع بدل الحيلولة، والكل يتفق على أن الموضوع ليس على هكذا الإطلاق الواسع. المسلك الأول أن موضوع بدل الحيلولة هو حصول اليأس من الوصول إلى العين، فمتى ما حصل اليأس من الوصول إلى العين بحيث اطمئن، حصل الاطمئنان بعد خلاص اطمئنان بعدم إمكان الوصول إلى العين، هنا يتنقح موضوع بدل الحيلولة. وأما ما لم يحصل اليأس، ما لم يحصل الاطمئنان، فإنه لا يتنقح موضوع بدل الحيلولة. هذا اتجاه مسلك. مسلك آخر وهو شوي أخاف يعني يوسع شوي. بدل الحيلولة ليس مشروطا بحصول اليأس، ولا يأس من روح الله إلا القوم ما في يأس إن شاء الله، هو علم رجاء الوجدان أن لا يرجو وجدان العين الذي يعبر عنه بعدم ظن الوصول. يعني أصحاب هالمسلك عطفوا على المطلب عدم ظن الوصول، نقل اطمئنان بعدم الظن، بأن لا يحصل عنده بعد ظن بالوصول. الأول عنده اطمئنان بعدم الوصول فصار يأس، هنا ما صار عنده اطمئنان، لكنه بلي متى ما لم يحصل عنده الظن، متى ما ارتفع الظن بالوصول فلا يرجو بعد الوصول إلى العين. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا فهنا يثبت بدل الحيلولة، ويظهر الفرق بين المسلكين في مورد الظن. إذا عنده ظن بالوصول بس ما عنده اطمئنان، واضح؟ إذا فرض أن المكلف حصل عنده أو بس مو أظن لم يظن بالوصول ولكن مطمئن، هذا محل الفرق. لو فرضنا أنه لم يظن بالوصول لكن مطمئن بعدم الوصول، فبناء على المسلك الأول لا يثبت لك بدل الحيلولة بخلافه على المسلك الثاني. واضح إن شاء الله. المسلك الثالث يقول لا أظن بالوصول، الرجاء، اليأس ما لنا علاقة بهالمسألة. المدار هو أن المدة التي يترقب فيها الوصول إلى العين هل هي مدة طويلة أو مدة قصيرة؟ فالمدار على المدة، فلو فرض أنه يعلم بأنه يمكنه الوصول إلى العين ولكن يلزم من ذلك الانتظار مدة طويلة بحيث يتضرر بالصبر في هذه المدة الطويلة. إذا فرض أنه يعلم أو يطمئن بأنه سيحصل على العين لكنه يحتاج ذلك إلى مدة طويلة بحيث يكون الصبر مدعاة إلى تضرر ماله، فهنا يثبت له بدل الحيلولة. أما على المسلك الأول ما يثبت الحيلولة، ما عندك يأس، عندك عين سأنك تصل إلى العين، ما يثبت لك بدل الحيلولة. على المسلك الثاني أيضا لا يثبت لك بدل الحيلولة، لأنك مو بس ترجو وجدانه تعلم أو تطمئن بوجدانه. هنا يقول لا، إذا كان الانتظار مدة طويلة بحيث يتضرر. المسلك الرابع قال أنا أقول بالمسلك لكن أوزعها، وأيضا لو كانت المدة قصيرة يتضرر. النقطة التضرر، المدة طويلة والمدة قصيرة، هب أن المدة قصيرة يومين ثلاثة أيام ولكن الانتظار يوجب حصول ضرر على المال، يتضرر أن العين الآن ليس بيده، محتاج مسكين يريد يسافر بالدابة، الآن راح يستأجر له دابة مسكين يصرف فلوس والدابة عنده يعني. فهنا متى ما حصل تضرر فإنه يثبت بدل الحيلولة. إذا ها هنا مسالك أربعة اتفقوا على أن مجرد تعذر بما هو تعذر وصول ليس كاف في إثبات بدل الحيلولة، إما اليأس، إما عدم الرجاء، إما الانتظار فترة طويلة يتضرر، أما التضرر ولو كان مدة قصيرة. هذه وجوه متعددة. يقول الشيخ إذا راجعنا الأدلة فإن ظاهر الأدلة التي ذكرناها في موارد ضمان الأمانات المضمونة الاختصاص بأحد الأولين، إما اليأس أو عدم رجاء الوجدان. وأما إذا علم بالوجدان ولكن يتضرر بالانتظار، أو علم بالوجدان ولكن يتضرر أيضا حتى الفترة القصيرة، فظاهر الروايات عدم ثبوت ماذا؟ بدل الحيلولة. نعم، ظاهر إطلاق الفتاوى غير ما نستظهره من النصوص، فإن ظاهر كلام الفقهاء هو القول الأخير، أي متى ما لو كان هناك انتظار ولو مدة قصيرة فحيث يتضرر فإنه يثبت بدل الحيلولة، ويستطيع المالك أن يطالب ببدل الحيلولة. وهذا الإطلاق وهذا الاستظهار من الفتاوى من وين؟ مستنتج من هذه المسألة المعروفة عندهم، مسألة معروفة. إذا قام الغاصب وغصب لوحا وخشبا وجعل اللوحة في السفينة، في بناء السفينة، قام ضرب المصباح في لوحة ولوحة، وبقي لوحة واحدة باقية تكمل السفينة، سرق لوحة وضربها وجعلها في السفينة، فهناك لوح وخشبة مغصوبة في أخشاب هذه السفينة، وانطلقت في البحر حتى إذا سويت على الجودي حتى إذا قاربت الوصول إلى الشاطئ بالرجوع ترجع، لأن واحد قال ترجع صاد السماء حصل لودام لودام يبيع وضيع، الآن أراد أن يرجع فالتفت المالك الذي هو كان جالس مع من؟ مع الغاصب صديقه، طلع هو مش صديق، التفت إلى أن لوح وخشبة مكتوبة عليها اسمه موجودة في السفينة، فالتفت المالك للوح والخشبة إلى أن خشبته موجودة ومغصوبة، وجعلها الغاصب في وين؟ في السفينة. فهنا لا يمكنه الآن وهو في البحر أنه شنو يأخذ عينه، فإنه لو أخذ الخشبة يلزم الغرق، إما أنه يغرق هو أو يغرق أشخاص آخرين موجودين في السفينة. فالآن المالك لا يمكنه أن يأخذ عينه، وكذا الغاصب لا يمكنه أن يدفع الآن الخشبة إلى من؟ إلى المالك. وباقي مدة قليلة، 4 ساعات، 3 ساعات ونص. حكم الفقهاء أنه للمالك أن يطالب الغاصب ببدل الحيلولة، مع أن المدة المترقبة للوصول إلى الشاطئ مدة قصيرة، لكن قالوا بأنه يجب عليه أن يدفع بدل الحيلولة، بدل إطلاق العبارة حتى ما تضرر، مش بيتضرر هو الآن، إلا بيفضل بيبيعها الآن، بيسوي صفقة، ظاهر إطلاق هذه الفتوى أنه حتى لو لم يتضرر. إن عادة الموارد ما بيضر أنه تضر ساعتين، إلا أن يدعى في صفقة، ما قيلوا الأصحاب هذا المسألة بالتضرر. فهذه الفتوى منهم المعروفة المشهورة تكشف على أن بدل الحيلولة موضوعه واسع، يشمل حتى ما لو علم أنه سيصل وسيحصل على ماله، ولكنه في هذه المدة القليلة إما مطلقا أو يضرر، فإنه يجب دفع بدل الحيلولة. هل الروايات ظاهرة في الأولين يا شيخنا كما يقول الشيخ، أو الروايات مطلقة؟ قال ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذر الوصول إلى العين وإن لم يهلك، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبقى لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة.
شيخنا المسلك الأول أليس هو عين رأي مثلا سيد خوي الذي أنكر بدل الحيلولة؟
كيف؟
يعني يقول منكر بدل الحيلولة حمل الروايات على اختلاف العرف.
اختلاف العرف نعم.
وفي صورة اليأس عن مثلا الوصول للعين وردها،
يقول حتى لو كان يعلم بالوصول اليها بعد مده طويله، العرف يقول انت تالف المفروض انه وقف 10 سنوات او 5 سنوات يمكنه ان يصل الى العين، هنا العرف يقول ان هذه العين انت تالفه
بينها عموم
خصوصا. نعم في بعض الموارد العرف قد يكون تالف لكن ما يصح عنوان اليأس، لكن الاثر مهمه انه يثبت عنوان التلف، لانه بيتفق بين الاثار اذا ثبت عنوان بدل حيلولة ياتي البحث هل يملكه الطرف الاخر او ما يملكه؟ هل انه يصح الجمع بين العوض والمعوض او ما يصح؟ اما اذا بالضمان من باب الضمان هو ضمان التلف خلاص بعد هذا ضمان للتلف فحاله حال التلف حقيقي. وهل يقيد ذلك؟ الظاهر ان هذه التقييدات بحسب مناسبات مثل ما ذكرت اول الدرس، وإلا الروايات بعضها مطلق إذا أبقى إذا سرق إذا ضاع، لكن البحث في أن هذه الروايات محفوفة بمرتكزات عقلائية في باب التضمين، باب الضمانات بالإتلاف أو التسبيب، هذه أمور عقلائية، فيقع كأن النزاع في تحديد ما هو ما عليه المرتكز العقلائي الذي يوجب تحديد الضمان. هل أن المرتكز يقول أنه يضمن إذا يأس أو عدم الرجاء أو المدة طويلة حتى لو علم أو المدة قصيرة؟ كل هذا راجع إلى احتفاظ الأدلة بمرتكزات، لأن الشارع في باب الضمانات عادة يكون دوره دور الأم والإمضاء، فهذه الأدلة محفوظة بمرتكزات عقلائية. قال وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها، أو ولو كانت قصيرة يتضرر المالك ماذا فيها؟ وجوه ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور، يا أمور لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبقى في باب الأمانات المضمونة الاختصاص بأحد الأولين، لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير كما يظهر هذا من إطلاقهم أن اللوح المغصوب، شنو إطلاقهم؟ يعني سواء كانت المدة طويلة أو المدة قصيرة، ما فصلوا أن الوصول إلى الشاطئ هل يحتاج إلى مدة طويلة أو يحتاج إلى مدة قصيرة، فإطلاقهم كما يظهر من إطلاقهم، يعني إطلاقهم لا يوجد تقييد، أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب أو غرق نفس الإنسان، غرق مال في الحيوان، على فرضنا أن هناك حيوان على وين؟ على السفينة، ويلزم من نزعه غرقوا، شنو غرقوا؟ بل وتلفوا الحيوان، انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل، سواء المدة طويلة للوصول إلى الساحل أو لا. ذكر الشيخ مؤيدا، يحتاج إلى شرح راجل كلام، لأن يأتينا بحث إن شاء الله يوم السبت أنه هل يصح التمسك بحديث السلطنة لإثبات بدل الحيلولة أو لا، حيث الشيخ جعل من باب المؤيدات وبعضهم استدل به التشبث بحديث السلطنة لإثبات بدل الحيلولة. راجعوا العقد النظيف الجزء الثالث صفحة 381. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى على
شفنا بطيئة لو جيدة.